أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين إلى الحق، آمين. قال: باب التمييز. الماتن شرع بالتمييز بعد الحال لعله لنكتة مفادها هو المشاركة بين التمييز والحال، تنكير وفضلة، ويؤديان وظيفة التبيين، مضافا إلى النصب على معنى حرف وهو حرف في الحال ومن في التمييز. وقوله التمييز، التمييز مصدر أريد به اسم الفاعل، أي الكلمة المميزة المخصوصة. قال: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. تلاحظون هنا لمن بهم من الذوات، هناك في الحال الهيئات، والذوات جمع ذات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وهذا مثال على القسم الثاني من التمييز وهو تمييز النسبة إن شاء الله كما سيأتي. وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، أي طابت نفس محمد. واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وهذا مثال التمييز العدد في القسم الأول من التمييز وتمييز الذات كما سيأتي تفصيل إن شاء الله. الآن فقط نقرأ المتن. وزيد أكرم منك أبا وأجمل، يعني وزيد أجمل منك وجها، وهذا من القسم الثاني وهو تمييز النسبة. لاحظوا المصنف لم يرتب الأمثلة بل خلط بينها، يعني خلطها على بعضها البعض، مرة تمييز نسبة مرة تمييز ذات. الآن نفصل ما معنى تمييز نسبة تمييز ذات إن شاء الله. خب، حاصل البحث في التمييز كالآتي: المبحث الأول تعريف التمييز لغة واصطلاحا. المطلب الأول تعريف التمييز أو معنى التمييز لغة. التمييز لغة التفسير، أو يمكن أن نقول بمعنى أدق أن التمييز من حيث اللغة له معنيان. المعنى الأول التفسير، تقول ميزت كذا، تريد أنك فسرته. المعنى الثاني للتمييز من حيث اللغة فصل بعض الأمور عن بعضها الآخر. يقول الله: ليميز الله الخبيث من الطيب، يفصل. تقول ميزت القوم، تريد أنك فصلت بعضهم عن بعض. واضح المطلب؟ ترتب في أذهانكم. التمييز اصطلاحا بحسب تواضع واصطلاح النحاة وما ذكره الماتن، إلا أننا نضيف بعض القيود في التعريف الذي ذكره الماتن. الماتن قال: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. نضيف بعض القيود كقيد الصريح، فنقول: الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، وأيضا لمن بهم من النسب، من النسب عفوا. فنضيف قيدين على تعريف الماتن، فإذا ذلك تأتي إن شاء الله. إذن تعريف التمييز باصطلاح النحاة الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. فقولنا الاسم يخرج بهذا القيد الفعل والحرف، الفعل والحرف لا يجيئان شنو أو لا يقعا تمييزا. وقولنا الصريح لإخراج الاسم المؤول، فالاسم المؤول لا يكون تمييزا بخلاف الحال. تذكرون الحال في الدرس السابق قلنا بأنه يمكن أن يأتي اسما مؤولا، يعني يأتي فعل لكن مؤول إلى اسم. خب يخرج بهذا الاسم المؤول، يخرج بهذا الجملة، يخرج بهذا الظرف، كلها تخرج. وقولنا المفسر لمن بهم من الذات، الذات مؤنث ذو، وإذا قلنا ذات الشيء يعني حقيقة الشيء. ويخرج بهذا القيد الحال، لأن الحال ليست رافعة لانبهام أو لإبهام الذات، وإنما هي مبينة أو رافعة لإبهام الهيئات. والنسب إن شاء الله تعالى يأتي الآن. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، التمييز قسمان أو نوعان ما شئت فعبر. القسم الأول تمييز الذات، القسم الثاني تمييز النسب أو تمييز النسبة. تمييز الذات ويطلق عليه بعض النحاة تمييز المفرد، وضابطه هو التمييز الذي يرفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. تمييز الذات يميز، يرفع، يبين إبهام اسم، هذا الاسم مذكور قبل هذا التمييز، هذا الاسم يكون مجمل من حيث الحقيقة، حقيقته مجملة، ذاته غير واضحة، ولذا سمي التمييز شنو؟ الذات. أين موارده؟ يقع في موردين. المورد الأول يقع هذا التمييز بعد العدد، ويسمونه مفسر للعدد، كما في قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا. هنا 11 مبهمة، ذات مبهمة لا يدرى ما حقيقتها، لا يدرى 11 ماذا، بقرة، كوكبا، كتابا، نجما، إنسانا، رجلا، غير معلوم. الذات غير معلومة، لاحظ مو هيئة الذات، لا الذات غير معلومة. فهنا لا يدرى ما هي الأحد عشر هذه، إلا أننا لما تبعناها بكوكبا، كوكبا ميزت لنا الأحد عشر، ذات الأحد عشر. والمثال الذي ذكره الماتن مثلا، واشتريت 20 كتابا. واحد يقول اشتريت 20، اشتريت 20 ماذا؟ قلما مولانا.
شيخنا بالنسخة اشتريت 20 غلاما.
خب في نسختكم هذه؟ كذلك في نسختكم؟ خب أنا في نسختي مولانا 20 كتابا. على أي حال اختلاف النسخ وارد كما تبين في الدروس السابقة، إذا في بعض النسخ 20 كتابا، في بعض النسخ
20 غلاما.
20 غلاما، خب لعله عدل إلى 20 كتابا، لأن بعد ماكو غلاما، فالظاهر تصرف بعض الصحفيين أو بعض المساخ مولانا بعد ماكو الان ما حد يشتري غلام كيف ما كان. فهنا اشتريت 20. خب 20 ماذا؟ قلما ورقة كتابا ميز لنا 20. لاحظ هنا هذا التمييز تمييز ذات ووقع بعد العدد، هذا المورد الأول. كذلك بقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، شهرا هذه تمييز وطبعا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في شهرا، وكذلك كوكبا منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة جمع تكسير. خب واضح، واضح ان التمييز منصوب مولانا. لماذا التمييز منصوب؟ لان احنا نبحث عن ماذا الان؟ منصوبات. المورد الثاني يقع التمييز تمييز الذات بعد المقادير، والمقادير نوعان او صنفان ان صح التعبير، الموزونات النوع الاول، النوع الثاني المكيلات من الكيل. الموزونات نحو قولك اشتريت رطلا زيتا، الرطل للوزن. المكيلات اشتريت اردبا قمحا، وكذلك هذه نسيتها المساحات، كقولك اشتريت فدانا أرضا. إذن المقادير على ثلاثة أقسام، المقادير إما وزن إما كيل إما مساحة. ونلاحظ هنا زيتا وقمحا وأرضا كلها تمييز شنو؟ مقادير شبيه منصوب وعلامة نصبه، علامة النصب تتغير بعد على حسب هو شنو علامته. واضح؟ هذا تمام الكلام في تمييز الذات. يبقى الكلام في تمييز النسبة، وأيضا يسميه بعض النحاة تمييز الجملة. ما هو؟ يقولون هو ما رفع فيه أو به، ما يعني هو الذي يرفع أو الذي يرفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. النسبة قرأتم في علم المنطق التي تربط بين الموضوع والمحمول، تربط بين المبتدأ والخبر. واضح؟ هذه يسمونها شنو؟ نسبة. فهنا هذه النسبة قد تكون مبهمة فيميزها ويشرحها ويفسرها من؟ التمييز. والنسبة وين تكون؟ في المفرد ولا في الجملة؟ في الجملة. ولذا تذكرون لما أتينا إلى تمييز الذات سميناه تمييز شنو؟ مفرد، لأن المفرد ما في نسبة أصلا، هذا خلناه تذكرون في مبحث التصور والتصديق بأن التصور يتعلق بماذا؟ بالمفرد، صح ولا لا؟ أو في النسبة في حال الشك أو الجهل. والتصديق يتعلق بماذا قلنا؟ في النسبة في حال الإذعان بمطابقتها أو عدم مطابقتها. الواقع السطرات الحين طلعنا إحنا مولانا، نرجع تمييز النسبة وقلنا ويسمى تمييز الجملة. شأنه ماذا؟ ماذا وظيفته؟ ما هو في الواقع؟ يرفع إبهام النسبة في الجملة التي تسبق هذا التمييز، وهو ضربان أو نوعان أو صورتان أو صنفان أو قسمان ما شئت فعبر. الأول يدعى بالتمييز المحول، والثاني يدعى بالتمييز غير المحول. أما التمييز المحول إن شاء الله نأخذ ترتيب الفهرس الآن، ونأخذ الآن تفصيل كل قسم من هذه الأقسام ومثال على تمييز النسبة. واضح شلون؟ بس خلنا نأخذ الفهرس الآن حتى يتنظم البحث. التمييز المحول، إذا قلنا التمييز النسبة قسمان، محول وغير محول. الآن المحول ثلاثة أنواع. النوع الأول محول عن الفاعل ومثاله تصبب زيد عرقا. هنا نقول التمييز هو كلمة عرقا، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. خب ما هو نوع هذا التمييز؟ يقولون تمييز نسبة، مفسر للنسبة. أي نسبة؟ نسبة تصبب العرق لذات زيد. اتضح الآن معنى تمييز النسبة؟ بالمثال اتضح مو؟ هنا نلاحظ ميز لي نسبة تصبب العرق لذات زيد، نسبة التصبب هذا لذات زيد. هذا التصبب الذي نسبناه إلى ذات زيد ما هو؟ بينه، ميزه، فسره، نقول هو العرق. واضح المطلب؟ لماذا سميناه محول عن الفاعل؟ لأن أصل الجملة ماذا؟ تصبب عرق زيد. أصل الجملة هكذا كان. واضح المطلب؟ فقالوا محول عن الفاعل، فكان فاعلا إلا أن حولناه إلى تمييز. شو حولناه إلى تمييز؟ المتكلم، هو شأن المتكلم كيف سوى تمييز يقدر يخليه فاعل، حوله. بعد ما حوله خلاص نتعامل معه كأنه شنو؟ أو نتعامل معه على أساس أنه كوني تمييزا. وهذا المثال الذي ذكره الماتن تصبب زيد عرقا، وأيضا المثال الذي ذكره الماتن تفقأ بكر شحما. تفقأ شنو؟ تفقأ شحم بكر. واضح هنا أنه يريد أن يبين نسبة التفقأ إلى بكر. تفقأ ماذا؟ تفقأ شحما. قبل قليل تصبب ماذا؟ دما عرقا، ميز. فهنا في الواقع حذف المضاف وهو في مثالنا شنو؟ عرق، تصبب عرق زيد. وين المضاف؟ عرق، عرق أضفناه إلى من؟ فهنا في الواقع ماذا فعل عندما قال تصبب زيد عرقا؟ كانت تصبب عرق زيد، وعرق هنا فاعل ومضاف كان، صح ولا لا؟ فحذف شنو؟ حذف المضاف وجعل شنو؟ حذف المضاف وجعله تمييز، صح ولا لا؟ وأبقى المضاف إليه وهو زيد. واضح المطلب؟ خب بعد ذلك كما قلنا المضاف المحذوف جعله شنو؟ تمييزا. هذا النوع الأول. النوع الثاني المحول عن المفعول، كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. نريد هنا أن نميز نسبة التفجير إلى الأرض. الأرض ماذا تفجرت؟ عيونا. لماذا قلنا هنا محول عن المفعول؟ لأن أصلها وفجرنا عيون الأرض، فعيون شنو؟ مفعول به. خليناها تمييز مولانا بالطريقة التي سبقت. والنوع الثالث مو قلنا ثلاث أنواع تذكروا؟ من التمييز المحول. النوع الثالث المحول عن المبتدأ، كما في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا. أصلها مالي أكثر من مالك، حذف المضاف وهو مال الذي هو مبتدأ هنا، وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم مقامه. ثم صار المضاف شنو؟ تمييزا. واضح المطلب؟ فقال أنا أكثر منك مالا. طبعا هنا المفروض ماذا يقول؟ لأن المفروض قلنا يحذف ماذا؟ يحذف المضاف، يعني يحذف
مال،
يحذف ماذا؟
المال.
مال هي المضاف. ايش فيكم مولانا؟ مالي. المال والياء مضاف مضاف اليه، عدل ولا لا؟ خب حذف المضاف شنو بقى؟
الياء.
هل يستطيع ان يبتدئ بالياء؟ تذكرون قلنا ما يبتدئ بالياء، لا يبتدأ بها، الضمير المتصل لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا اختيارا، تذكرون؟ ومن هنا عبر قال أنا أكثر منك مالا. ما أدري واضح المطلب؟ واضح المطلب مولانا؟ واضح المطلب؟ لم يدنا. خب هذا تمام الكلام في القسم الأول من التمييز، وهو التمييز
النسبة للتمييز
المحول. أحسنتم. قسم الثاني التمييز غير المحول، كقولنا امتلأ الإناء ماء. لاحظ هنا امتلأ الإناء ماء مولانا، لا هو محول عن الفاعل ولا هو محول عن شنو؟ المفعول به. حاول تحوله ما راح تقدر. لماذا؟ لأن هذا التركيب وضع بالوضع اللغوي ابتداء وضع كذلك، يعني هذا التركيب من التمييز وارتباط التمييز بالمميز ابتداء وضع هكذا في كلام العرب، فسموه غير محول. بينما في السابق العرب ما وضعوا التمييز، ما وضعوا التركيب بهذه الطريقة، وضعوا التركيب مبتدأ وخبر، وضع التركيب فاعل مفعول به، واضح؟ ثم حولنا. أما هنا لا، ابتداء وضع التمييز هكذا بهذا النحو. واضح المطلب؟ يعني لم يحول عن أصل الموضوع في السابق. اتضح المطلب؟ خب هنا يوجد ملاحظة قبل الشروع في شروط التمييز. كل اسم منصوب نكرة بعد أفعل التفضيل يعتبر تمييزا عند النحاة، كقولنا زيد أكرم منك أبا. هنا أو نقول عمر أحسن منك شنو؟ علما مثلا. عن بعض كتب النحو يقول وجها، عمرو أحسن منك وجها، يعني أحلى منك تعبيره. كذا في قوله تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كل ما نكرة تقع بعد أفعل التفضيل تعتبر شنو؟
تمييز.
هذه كفائدة حتى تكون في أذهانكم. خب بعد ذلك الماتن يشرع ببيان شروط التمييز، قال ولا يكون، يعني التمييز إلا نكرة، ولا يكون يعني التمييز إلا بعد تمام الكلام. طبعا هنا ملاحظة، الشرط الأول وهو كون التمييز فقط نكرة هذا خلافا للكوفيين. الكوفيون يقولون لا بأس بكون التمييز شنو؟
معرفة.
البصريين الماتن هنا في هذا المورد يتبنى مذهب البصريين. بالمناسبة الماتن لا أدري أشرت إلى هذا في دروس سابقة، لعله تارة يتبنى مذهب البصريين وتارة يتبنى مذهب الكوفيين. كيفما كان هو هذا شأن المحققين يعني بحسب ما ينتهض إليهم من أدلة وعلى ضوء اجتهادهم يختارون مختارهم من المذاهب. خب نعم هذا الشرط الأول يشترط في التمييز أن يكون نكرة. الشرط الثاني يكون التمييز بعد تمام الكلام، وبينا ما معنى بعد تمام الكلام. يعني التمييز كالحال يأتي فضلة بعد تمام الكلام، مبتدأ خبر فعل فاعل ما أدري كل هذا، بعد ما يتم الكلام يأتي شنو؟
التمييز.
واضح؟ تبقى نكتة هنا نشير إليها لم يشر إليها الماتن، وإنما لعله أشار إليها بطريق غير مباشر، وهو أن التمييز لا يجوز أن يتقدم على عامله. يعني شنو؟ شوفوا لما قلنا مثلا في المثال السابق تفقأ زيد أو تصبب زيد عرقا، ما نقول عرقا تصبب زيد، واضح؟ هذا لعل أشار إليه الماتن بطريقة مباشرة عندما قال يأتي بعد تمام الكلام، فكان في قول يأتي بعد تمام الكلام اجتمع على نقطتين. النقطة الأولى أن التمييز فضلة، والتمييز شنو؟ لا يتقدم على عامله، يعني لا يتقدم على الفعل الموجود في الجملة، واضح؟ وإنما كما قلنا يأتي بعد استيفاء الفعل والفاعل والمبتدأ وخبر المبتدأ. هذا تمام الكلام في التمييز. بعد ذلك الماتن يشرع بباب الاستثناء، وهو مبحث طويل الذيل أعان الله وإياكم عليه. قال باب الاستثناء: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. هنا نكات نبينها في المتن بحسب ما يفتح الله به علينا، ثم بعد ذلك نشرع ببيان المطالب. النكتة الأولى: قال وحروف الاستثناء ثمانية، فهنا جعل أدوات الاستثناء حروفا، والأمر ليس كذلك في الواقع، لأن أدوات الاستثناء تنقسم إلى قسمين، بعضها حروف وبعضها أسماء. فقوله حروف الاستثناء ثمانية لا يصح إلا بنحو التغليب، لأن أغلبها حروف، قال حروف الاستثناء، وإلا الأضبط أن يقول شنو؟ أدوات الاستثناء. هاي النكتة الأولى. النكتة الثانية: حصر أدوات الاستثناء بثمانية أدوات، هذا على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من النحاة، إذ يزيدون على أدوات الاستثناء أداتين، ليس ولا يكون، ليس ولا يكون. وحينئذ أدوات الاستثناء تكون على هذا الرأي ماذا؟
عشرة.
عشرة عدلوا لا، ومو فقط عشرة، تكون حرفا منها حروف ومنها أسماء ومنها أفعال، صح ولا لا؟ اتضح المطلب؟ خب ليس شنو؟ فعل ناسخ من أخوات
كان
ولا من أخوات إنه؟
ها؟ كان.
خب ولا يكون أيضا فعل، لاحظوا شو؟ خب هذه النكتة الثانية. النكتة الثالثة: غير وسوى وإلا، عفوا، غير وسوى يعبر عنها بأخوات إلا، واضح؟ بل أكثر من هذا، عند بعض النحاة يقولون كل أدوات الاستثناء يقولون شنو هي أخوات إلا، ولذا تسمى إلا بأم الباب، يعني أم باب الاستثناء، كما كان مثلا يقول كان وأخواته، وهنا يقول إلا وأخواته. هذه نكتة أحببت أن تكون في أذهانكم. سوى فيها ثلاث لغات أشار إليها الماتن بكسر السين، سوى على وزن رضا، وبضم السين سوى على وزن هدى، وبفتح السين سواء على وزن سماء. وحاشا فيها أيضا ثلاث لغات لم يشر إليها الماتن، الماتن أشار إلى لغات سوى، حاشا فيها ثلاث لغات، حاشا وهي اللي ذكرها الماتن بتكرار الألف، وحشا بحذف الألف الأولى، وحاشا بحذف الألف الثالثة. فإذا عندنا حاشا وحشا وحاشا، واضح المطلب؟ النكتة الأخيرة على المتن بأنه قال باب الاستثناء. المفروض أن نقول هذه النكتة هي الأولى في الواقع، لكن بحسب الآن ما أذكره. يقول باب الاستثناء، والمفروض أنه يتحدث بعنوان عام جامع عن شنو؟ عن المنصوبات، تذكرون؟ فهنا باب الاستثناء، الاستثناء من منصوب، المنصوب من؟ المستثنى. واضح؟ فقوله باب الاستثناء يعني به المستثنى، لأن الكلام وين؟ في المنصوبات. كيفما كان، نشرع الآن في بحث الاستثناء ببركة الله تعالى. المبحث الأول تعريف الاستثناء، وهنا مطلبان من حيث اللغة المطلب الأول، ومن حيث الاصطلاح المطلب الثاني. أما من حيث اللغة فالاستثناء في اللغة هو مطلق الإخراج، عندما تستثني شيء يعني تخرجه من المجموع أو من العموم. وأما في اصطلاح النحاة فهو الحصة خاصة من الإخراج، فيقولون الإخراج، يعني تعريف الاستثناء عند النحاة هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. يعني شنو إحدى أخواتها؟ بينا بعد بالنقاط السابقة، لشيء لولا ذلك الإخراج لكان ذلك الشيء داخلا فيما قبل أداة الاستثناء. هذا التعريف شنو؟ الاستثناء اصطلاحا. واضح؟ لا بس مثال حتى يقرب الاستثناء إجمالا إلى الذهن. عندما تقول مثلا جاء الطلبة إلا منو؟ ما جاء اليوم محمدا، إلا محمدا، هنا استثنيت محمد ممن؟ من مجموع الطلبة الذين جاءوا، أخرجته. ولكن لما أخرجته بماذا؟ بأداة استثناء وهي إلا. أما الاستثناء لما قلنا هو الإخراج المطلق في اللغة، فمثلا تستثني مولانا تخرج الماء مثلا مقدار كأس ماء من حوض ماء، هذا استثناء يعتبر. لكن نتحدث من حيث اللغة شنو؟ استثناء حصة خاصة من استثناء، والاستثناء بأداة إلا. واضح؟ كذلك مثلا عندما تقول لا يأتي اليوم، يأتي اليوم جميع الطلبة، ولا يأتي شنو؟ تصدر أمرا، ولا يأتي فلان، ولا يأتي محمد مثلا. هنا شنو أخرجت؟ لكن أخرجته بأداة استثناء؟ لا. واضح المطلب؟ المبحث الثاني طبعا لاحظ هنا لولا أداة الاستثناء هنا الإخراج بأداة الاستثناء لكان محمد شنو داخل فيما قبل أداة الاستثناء داخل في مجموع الطلبة الذين جاءوا اليوم إلى الحوزة. المبحث الثاني أدوات الاستثناء ما هي، يعني بعنوان أدوات الاستثناء. أدوات الاستثناء ذكرها ألماتن وادعى بأنها ثمانية، كيفما كان يمكن تقسيم أدوات الاستثناء إلى ثلاثة أنواع حتى يترتب البحث في أدامكم. النوع الأول ما يكون حرفا بالاتفاق هو حرف، ودائما يكون حرف، يعني مو تارة حرف وأخرى يتعامل معه على أساس أنه غير حرف. واضح المطلب؟ وهو إلا. النوع الثاني ما يكون اسما بالاتفاق ودائما يكون اسم، وهو أربعة أدوات. هذا النوع: سوى وسوى وسواء وغير. يعني تستطيع أن تقول مولانا سوى بلغاتها الثلاث وغير. النوع الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، وهي ثلاث أدوات: خلا وعدا وحاشا. طبعا سنقتصر هنا على المقدار الذي ذكره الماتن ولا نذكر ليس ولا يكون. هذا النوع الثالث يتردد مولانا بين الحرفية وبين الفعلية بالنحو الذي سيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل. النوع الرابع طبعا الذي لم يذكره الماتن وهو الفعل بالاتفاق الذي هو شنو؟
ليس
ولا يكون. إذن كم نوعكم؟ أربع أنواع، ثلاثة منهم ذكرهم الماتن وهو ما يكون اسما، النوع الأول ما يكون شنو؟
حرفا.
عفوا ما يكون حرفا النوع الأول، ما يكون اسم النوع الثاني، ما يكون شنو؟
حرفا.
حرفا متردد بين الحرفية والفعلية، والنوع الرابع ما يكون فعلا. خب المبحث الثالث في حكم المستثنى بإلا. الآن نأتي إلى كل أداة من هذه الأدوات ونجد ما هي الأحكام التي تخص كل أداة من هذه الأدوات. يقول الماتن: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، سيأتي إن شاء الله معنا تام موجب، نحو قال القوم إلا زيدا. مستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قال القوم إلا زيدا. إذا في اختلاف في النسخ عندكم نبهوني. وخرج الناس إلا عمرا، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيدا وإلا ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. هذا المتن يحتاج إلى شرحنا. المبحث الأول: أن الاسم الواقع بعد إلا له ثلاثة أحوال، وإن شئت أن تعنوا المبحث الأول بأحوال الاسم الواقع بعد إلا. الحالة الأولى: وجوب النصب على الاستثناء، يعني وجوب النصب بسبب الاستثناء. الحالة الثانية جواز اتباع هذا الاسم لما قبل إلا على أنه بدل من هذا الاسم الذي جاء قبل إلا. أيضا جواز نصب هذا الاسم على الاستثناء. إذن حالة ثانية يوجد فيها شنو؟ يجوز فيها وجهين. الحالة الأولى يجب فيها النصب على الاستثناء. الحالة الثانية يجوز فيها التعامل مع هذا الاسم الذي يأتي بعد إلا على أنه بدل، نعتبره بدل. بدل عن ماذا؟ عن ما يأتي قبله إلا. ويجوز أيضا نصب هذا الاسم. هذا وين؟ في الحالة الثانية. طبعا هذا التقسيم جيد لكم أنتم، راح تشوفون الآن أبحاث تتداخل لولا هذا التقسيم. الحالة الثالثة وجوب إجراء هذا الاسم على حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبله إلا. إذن كم حالة أكو؟ ثلاث حالات: حالة يجب النصب، حالة يجوز فيها البدل ويجوز فيها النصب، حالة نتعامل مع الاسم الذي يقع بعد إلا بحسب ما تقتضيه العوامل. واضح؟ أي عوامل؟ العوامل يعني العوامل المذكورة قبله إلا. واضح الآن إجمالا؟ واضح في أذهانكم التفصيل هذا؟ خب نأتي الآن إلى أو هذا الإجمال، الآن نأتي إلى التفصيل. أولا بيان ذلك بأولا وثانيا وثالثا. أولا الكلام قبل إلا لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون تاما، الأمر الثاني أن يكون ناقصا. ما أدري واضح البحث؟ هتترتبونه معي. الآن قسمنا أحوال شنو ما يأتي بعده إلا على هذه الأحوال الثلاث، مو؟ نبي نفهم كيف هذه الأحوال، ما هي طبيعة هذه الأحوال، ولماذا توجد هذه الأحوال. نفهم هذا الكلام من خلال الأول وثانيا وثالثا، من خلال ثلاثة مطالب الآن نعقدها. المطلب الأول: أولا نقول، واضح الترتيب؟ الكلام الذي قبل إلا لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين: إما أن يكون كلاما تاما، وإما أن يكون كلاما ناقصا. فإن كان كلاما تاما فلا يخلو فيه الحال من أحد أمرين: إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا. إذن الكلام قبل إلا إما تام إما ناقص، والتام إما موجب وإما منفي. موجب يعني مثبت، سنأتي إن شاء الله معنى هذا الكلام. والناقص لا يكون إلا منفيا. المطلب الأول واضح؟ إحنا للحين ما بينا أحوال الاسم الذي يقع بعد إلا، نريد أن نفهم الآن كيف يجري الاستثناء وما هي أحكام الاستثناء العامة، ثم نطبق الآن ونفهم الأحوال التي أشرنا إليها قبل قليل. خب هذا المطلب الأول، واضح البحث وياي؟ المطلب الثاني: معنى التام ومعنى الناقص، ومعنى الموجب ومعنى المنفي. معنى كون الكلام السابق لإلا تاما، معنى ذلك أن يذكر في هذا الكلام السابق لإلا يذكر ويصرح بالمستثنى منه. إذا صرحنا بالمستثنى من يكون شنو؟ كلام تام. قام القوم إلا زيدا، المستثنى منه وين؟ القوم، صرحنا به يسميه كلام شنو؟ تام. هذا القوم كلام قبل إلا وشنو؟ صرحنا به، واضح؟ ذكرناه فيسمى شنو؟ تام. واضح المطلب؟ ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر في الكلام الذي يسبق إلا، لا يذكر فيه المستثنى من. مثلا تقول ما رأيت إلا عليا، ذكرنا المستثنى من؟ ما لم نذكر المستثنى من. إن شاء الله سيأتي الأحكام، ستأتي تفصيلا. الآن فقط نريد أن نفهم شنو يعني تام، شنو يعني ناقص. خب، معنى كون الكلام موجبا يعني ألا يسبق هذا الكلام نفي أو شبه النفي. شبه النفي في عرف النحاة هو النهي والاستفهام. يعني معنى ذلك الكلام يكون موجب يعني لا يسبقه شنو؟ نفي أو شبه نفي، يعني لا يسبقه نفي ولا يسبقه نهي ولا يسبقه استفهام. وأما معنى كون الكلام منفيا أي يسبق الكلام قبل إلا أحد هذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل، إما النفي إما النهي إما الاستفهام. اتضح إذن؟ إذن المطلب الثاني وضحنا فيه المصطلحات التي رددناها قبل قليل، وهي الكلام تام، الكلام ناقص، الكلام شنو؟
موجب،
الكلام منفي. واتضح بأن الكلام موجب يعني لم يسبق بشنو؟ يعني مثبت. واضح؟ بعد أن اتضحت هذه الأمور الآن المطلب الثالث، ثالثا نريد أن نطبق على الحالات الثلاث المتقدمة. وقلنا نجد ثلاث أحوال، الآن نأتي. قلنا الحالة الأولى يجب فيها نصب الاسم الذي يأتي بعد إلا، ينصب فيها الاسم على الاستثناء. متى تكون الحالة الأولى؟ متى تتحقق الحالة الأولى؟ ما هي طبيعة الحالة الأولى التي يأتي بها الاسم منصوبا؟ إن كان الكلام السابق على إلا تاما موجبا حينئذ يجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء، يجب نصب الاسم على الاستثناء. اتضح المطلب؟ ترتب المطلب في أذهانكم ولا تشعرون بربكة؟
واضح.
إذن أول رتبت لكم الأحوال ثم بينت في المطلب الثاني بعض المصطلحات، الآن نريد أن نفهم هذه الأحوال متى تأتي. خب، بعد قلت واضح العهدة عليكم ترى.
واضح
أكيد مولانا؟
نصور واحدة وتأتي.
شنو هو الواحدة؟
هذا يجب فيها نصب الاسم
بالاستثناء. وين هذا قصدك؟ وين؟ هذا ليه ما بدينا فيه؟
الآن
نبدأ. الآن نبدأ إن شاء الله. الحالة الأولى قلنا يجب فيها شنو؟ نصب الاسم على الاستثناء. متى هذه الحالة الأولى؟ إذا كان الكلام السابق على إلا تاما موجبا. مثال ذلك قام القوم إلا زيدا. لاحظ هنا قبل إلا يوجد كلام وما يوجد كلام، يوجد كلام وهو قام القوم. قام القوم تام أو مو تام؟ تام؟ صح ولا لا؟ ما معنى تام؟ ذكر المستثنى هنا القول. زين، موجب أم منفي؟
موجب
مثبت، قام القوم. ما نفينا قام القوم.
ذكر المستثنى منه.
فنقول هنا إلا زيدا، فزيدا جاءت شنو؟
منصوبة.
وجوبا تكون منصوبة. لماذا؟ لأن ما قبل إلا شنو؟ تام؟ موجب. وبينا شنو يعني تام وشنو موجب. وكذلك عندما تقول خرج الناس إلا عمرا، خرج الناس إلا عمرا، هنا نلاحظ كلام تام صح ولا لا؟ اللي قبله مو تام؟
خرج
تام، لأن الناس موجود المستثنى منهم وغير منفي مثبت. خرج الناس المستثنى بعد شنو يصير؟ منصوب عمرا. فنلاحظ زيدا وعمرا في المثالين شنو؟ مستثنيان وشنو؟ منصوبان. خب هذا بالنسبة للحالة الأولى التي يأتي فيها المستثنى شنو؟ منصوبا وجوبا، يعني يجب النصب. خب الحالة الثانية التي قلنا فيها ماذا؟ يجوز فيها البدلية ويجوز فيها شنو؟ النصب على الاستثناء. أين مورد هذه الحالة؟ كيف تأتي هذه الحالة؟ ما طبيعة هذه الحالة؟ إذا كان الكلام السابق على إلا تاما منفيا جاز فيه الاتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء. إذا في حالة إذا كان تام منفي، يعني مذكور المستثنى منه ولكن الكلام منفي. مثال: ما قام القوم إلا زيد، أو ما قام القوم إلا زيدا. إن قلت ما قام القوم إلا زيد، فزيد هنا مستثنى من كلام تام لذكر المستثنى منه وهو القوم. أحسنت. والكلام مع ذلك منفي لتقدم ما النافي على ما قام القوم، فيجوز أيضا أن تقول شنو؟ زيد وزيدا. إن قلت زيد فبالرفع. لماذا؟ لأن المستثنى منه مرفوع ما قام القوم. وإذا قلنا أنك قلت زيد، يعني المستثنى شنو؟ مرفوع، والمستثنى منه مرفوع، فالمستثنى بدل عن المستثنى منه، والبدل تابع من التوابع. أعيد ولا اتضح؟ اتضح مولانا؟ شوفوا مولانا، احنا قلنا بأن الحالة الثانية، مو الحالة الثانية، قلنا يجوز فيها التعامل مع المستثنى بأنه بدل، ويجوز التعامل مع المستثنى بأنه منصوب. الوجهان جائزان. إذا تتعامل مع المستثنى على أنه بدل، خب واضح البدل تابع من التوابع، فإعرابه يتبع إعراب من؟ حكم الإعراب يتبع المستثنى منه. فإذا قلت قام القوم إلا زيد، زيد هنا مرفوع، ليش؟
لأنه بدل،
لأنه بدل عن منه؟
المستثنى
القوم الذي هو مرفوع لأنه فاعل. قام القوم فعل مرفوع، صح ولا لا؟ لكن إذا قلت قام القوم إلا زيدا، هنا تقول شنو؟ مستثنى منصوب على الاستثناء، واضح؟ وفي كل الأحوال مستثنى، ولكن مرة تقول مستثنى مرفوع على البدلية لأنه بدل من المستثنى منه، ومرة تقول مستثنى شنو؟ منصوب على الاستثناء. واضح المطلب؟ طبعا هنا نكتة أذكرها كما يذكر بعض النحاة، بأنه قليلا ما ينصب المستثنى على الاستثناء إذا كان ما قبله شنو؟ كلام تام منفي. يعني الحالة الثانية، الحالة الثانية التي هي شنو؟ ما كان قبل المستثنى كلام تام منفي، هذه الحالة الثانية قلنا فيها جواز وجهين، مو قليلا ما يأتي الوجه الثاني وهو النصب على الاستثناء. هذه كملاحظة ذكرى بعض الأخوة. الحالة الثالثة إذا كان الحالة الثالثة ماذا قلنا؟
وجوب إجراء هذا،
وجوب إجراء
هذا الاسم على العامل المذكور قبل،
على حسب ما يقتضيه العامل. العامل المذكور طبعا قبل إلا. متى نتبع أو نخضع مولانا بحسب ما يقتضيه العامل قبل إلا؟ إذا كان الكلام السابق على إلا ناقص وغير منفي، عفوا ومنفي، هاي سبب الاسم. إذا كان ناقصا ومنفيا، لأن قلنا تذكرون قلنا أن الناقص لا يكون إلا منفيا، تذكرون المطلب ولا لا؟ لما قلنا الكلام ينقسم إلى قسمين، تام وناقص، والتام موجب ومنفي، والناقص لا يكون إلا منفيا. الآن الكلام إذا كان ناقصا وبطبيعة الحال لا يكون إلا منفيا بحسب ما ثبتنا وقررنا سابقا، فحينئذ الاسم الذي يقع بعد إلا نعربه أو حكمه الإعرابي يكون بحسب ما تقتضيه العوامل التي تسبقه إلا. فإذا كان العامل يقتضي الرفع حينئذ الاسم الذي يقع بعد إلا شنو؟ مرفوع. إذا كان العامل يقتضي الناس والفعل يكون منصوب يقتضي إلى آخره. واضح المطلب؟ هو مثلا تقول ما حضر إلا علي، ما حضر إلا علي. لاحظ هنا كلام تام ولا ناقص؟ أنتوا قولوا
ناقص،
لم يذكر المستثنى منه. ما حضر القوم، ما حضر الطلاب، ما حضر ما، وأيضا منفي بما. هنا إذن علي شنو؟
مرفوع.
مرفوع. لماذا مرفوع؟ أحسنت، لأن هنا نتعامل معه بحسب ما تقتضيه العوامل التي تكون قبله إلا، والعامل الذي قبله إلا هنا ما هو؟
فعل.
ما حضره فعلي شو يصير؟
فاعل.
فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة. مثلا تقول ما مررت إلا بزيد، ما مررت، نريد أن نعرف زيد. لماذا قلنا زيد؟ لأن هنا قبل إلا شنو؟ كلام ناقص ومنفي، ناقص لأن المستثنى منه مو موجود ومنفي في نفس الوقت. حينئذ زيد تتبع حسب بمقتضى العوامل. شنو العوامل؟
مررت
ما مررت إلا
بزيد.
الباء العامل أثر شنو على زيد. طبعا هنا نلاحظ العامل هنا جاء وين؟
بعد
إلا، أيضا لا أشكال في ذلك. فالعامل تارة يأتي قبل إلا وتارة يأتي بعد إلا. ما رأيت إلا عليا، هنا عليا شنو عرابه؟ مستثنى. ما نقول مفعول به بعد، نقول مستثنى منصوب وعلامة نصبه شنو؟ الفتحة الظاهرة. مفعول به، هذا ما نقول مفعول به، ولكن نقول نصب بسبب العامل الذي شنو سبق شنو
إلا.
ما دي واضح المطلب؟ الحمد لله.
ايش
اشترطنا
يكون
مقتضى
العام قبل إلا؟
شنو؟ هذا مولانا لأن وجدوا كلام العرب هكذا، العرب هكذا مولانا وجدوا بأن العامل الذي قبل إلا ما يقتضي هذا العامل يعملونه فيما بعد إلا في حال كون الكلام ناقص ومنفي. إلا في حالة واحدة وهي حالة شنو؟ الباء هذه يكون العامل وين؟
بعد
إلا، لأنه واضح بعد ما تقول ما مررت ب إلا زيد ما يصير بعد. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في حكم المستثنى بإلا. يبقى الكلام في حكم المستثنى بغير وأخواتها إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.